بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لله لا يعبد، ورسول من الله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالتفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. كنا في دروسنا السابقة وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام الآية 59 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال ابن عباس: نعم، نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، ثبت في الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود افترقت إلى 71 فرقة في الأهواء، والنصارى افترقت إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فمن شابه اليهود والنصارى وهذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ قال ابن عباس: وقال ابن عباس في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، اليهود فرق والنصارى فرق وأصحاب الأهواء فرق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا ينجو إلا من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، يعني كل من تبع هواه وتعصب له وحزب عليه، فالآية تعمه، فهو يدخل نعم في مدلول الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن فارق دينه، ممن فارق السنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولهذا دب الضعف إلى المسلمين بسبب تفرقهم وبسبب تخاذلهم، وأن بعضهم يشبي بعضا وأن بعضهم يهلك بعضا. تسلط العدو عليهم بهم، تسلط العدو عليهم بهم، تسلط على المسلمين بالمسلمين بما يزينه لهم ويغريهم به. فهووا ما زينه العدو وتركوا الاستمساك بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قلة صبرهم وضعف رأيهم، ففارقوا السنة والجماعة وتحزبوا على ذلك، فدب الضعف فيهم. ولو اجتمعوا على الكتاب والسنة، اعتصموا بالكتاب والسنة كما هو المطلوب منهم وكما أمروا به، ما تسلط عليهم العدو، كما في حديث ثوبان في قصة حفر الخندق: أحاط الأحزاب بالمدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين معه من المهاجرين والأنصار، فأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، أحاط الأحزاب تحزبوا تحزبت ملل الكفر، وعاونهم في ذلك اليهود، يهود المدينة عاونوا الأحزاب، فأشار عليهم سلمان رضي الله عنه بأن يحفروا خندقا حول المدينة، وآثار الخندق موجودة، فحفروا الخندق، ولكن عرضت لهم كدية صخرة لم تعمل بها الفؤوس، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الفأس ونزل فضربها ثلاث ضربات، تدهدهت بهذه الضربات الثلاث. الضربة الأولى أضاءت ضياء رأى فيه قصور الشام، والثانية والثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. وفي حديث آخر: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني من جهة المشرق ومن جهة. وهكذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. يبشر بذلك صلى الله عليه وسلم وهو غيب، ارتاب المنافقون، وأما المؤمنون فكان يزيدهم إيمانا وتثبيتا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ثلاثة: الأولى ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ما يهلكهم الله هلاك استئصال كما حصل للأمم السابقة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وفي رواية من بين أقطارها، والثالثة أن يرفع البأس بينهم. فالله سبحانه وتعالى قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك لا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالعلة والوهن حصل للمسلمين بسبب تفرقهم، وهؤلاء الذين فارقوا بسبب أهوائهم فارقوا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهم النبي في شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله بريء ممن خالف السنة وفارق الجماعة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. نعم، عارف أني تجاوزت لك ليظهر المعنى، يعني جواب من فمن اختلف فيه فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل، يعني وهم أهل الهوى والضلالات، يا أهل الهوى والضلالات، يرى رأيا فيعجب به فيتبعه، كما حصل من الخوارج حينما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بسبب أشياء رأوها فأعجبوا بها وانتقدوا الخليفة. ولا عجب في ذلك، فإبليس انتقد ربه، إبليس قدح في حكمة الله عز وجل. هؤلاء يعني طوعوا الشيطان والعياذ بالله، لم يصبروا على السنة، وأصل ضلالهم هو في إعجابهم بآرائهم. إمامهم ذو الخويصرة اعترض على النبي على قسمته صلى الله عليه وسلم، اعترض عليه في قسمته وقال: ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه الله. قبحه الله، ما أوقحه. يعني يجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة، ثم يذهب ويصلي، يذهب جلس يصلي، وقف يصلي، هل تجدون أشد من هذا وقاحة؟ ثم ذهب أبو بكر ليقتله، فلما رآه يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل المصلين هابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن قتل المصلين ونهى عن قتل المصلين. أدام يصلي، نعم. فرجع، ثم ذهب عمر فوجده يصلي فهابه، ثم رجع، ثم جاء علي أو نعم فلم يجده، ذهب. قال: لو قتلتموه ما افترق من أمتي اثنان. قل عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مظهره وكذا وإلى آخره وقراءته، يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني بالرغم من وجود هؤلاء الدعاة وكثرتهم وغلبتهم، هناك للمسلمين جماعة وإمام، وهم الذين بايعوا على الكتاب والسنة واحدا منهم، فلا يسوغ مخالفتهم ولا يسوغ الخروج عليهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فعلى كل حال، الأمر كما ذكر الله عز وجل، فمن اختلف في الدين اختلفوا في دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا، كأهل الملل والنحل، خوارج، معتزلة، شيعة، أشعرية، خالفوا السنة والجماعة في الاعتقاد، خالفوا السنة والجماعة يعني في موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد الخلافة أنها لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، من خالف في ذلك فهو من أهل الأهواء ومن أهل الوعيد المتوعدين بالنار بقدر مخالفته. قال: كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني والشرائع مختلفة، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال: لست منهم في شيء. وقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، فيجازي كلا بما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعل الشيخ عبد العزيز يعيد ما قرأنا هذا، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصر عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال ابن عباس في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. والظاهر أن الآية عامة في كل ما في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له, فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وشرعه واحد لا اختلاف فيه,
وسيستمر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى قيام الساعة. وقال الجماعة هي الناجية, وقال عمر لا إسلام إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمارة, ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الجماعات التي لا إمارة لها, لم يعترف لها بالحكم, ليست بشيء. إنما هذه الجماعة هي التي بويع أميرها ملكها, بويع على الكتاب والسنة, وقبل هذه البيعة واستقام له هذا الأمر بغالبية من بايعه. لا يحل لأحد أن يفتت عليه وأن يبطل بيعته, ولو بويع, ما دام بويع له, لو بويع لأحد من بعده فالواجب قتل المتأخر. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان, كما في صحيح مسلم.
فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا, أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات, فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى
ولو انتسبوا إليه, لو انتسبوا إلى الله وهم قد فارقوا دين الله فالله بريء منهم. لو انتسبوا إلى الله, لو قالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه, لو قالوا إنهم حزب الله, إذا خالفوا دين الله فالله منهم بريء ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد,
يعني أولاد الأمهات أولاد خيوف, الإخوة من أمهات, يعني الإخوة للأب أو بالنسبة لأمهاتهم إذا كان آباؤهم متعددون, إذا كان أمهاتهم متعددات فهم أولاد علات, أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات أولاد علات. أما إذا كان الأم واحدة والآباء متعددون فهؤلاء يقال لهم أولاد خيوف. نعم. الثالث أولاد أعيان وهم الأشقاء. عندي أولاد علات, أولاد خيوف, أولاد أعيان, ثلاثة أنواع. أولاد علات يعني الأب واحد والأمهات مختلفات, الدين واحد والشرائع مختلفة. فدين الأنبياء واحد هو الإسلام, وشرائعهم مختلفة بحسب ما يناسب الأحوال والأزمة, وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ولكل مكان حتى قيام الساعة. حتى يقاتل آخر هذه يعني الطائفة المنصورة يقاتلون الدجال في آخر الزمان.
وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء. وقوله: إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
قال الحافظ: ثم بين كيفية فصله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، يعني سيئة، أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. شوف، ثم لقيني، يعني التوحيد، هذا فضل التوحيد أنه يكفر السيئات، التوحيد. ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، يعني بعد أن عمل قراب الأرض خطيئة لقي الله عز وجل وقد تاب توبة نصوحة من الشرك وفروعه، لأن الذنوب فروع للشرك، المعاصي بريد الكفر. ومن لقي الله وهو في حال، يعني لا نتصور أن التوحيد ينفصل عن ترك المعاصي، التوحيد لا يتأتى إلا بترك الشرك كله، أصله أصوله وفروعه ووسائله وذرائعه والمسببات، لأن المعاصي بريد الكفر. والذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك الأكبر، وكذلك الشرك الأصغر يدخل في الموازنة. فإن رجحت حسنة التوحيد بسيئات الشرك الأصغر غفر له، ولكنه لا يكون في درجة من لقي الله عز وجل وقد حقق مقام التوحيد. لا يكون في درجة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. حققوا مقام التوحيد فلم يشركوا بالله، لم تتعلق قلوبهم بغير الله تعالى. إذا لقوا الله على هذه الحال فإن الله عز وجل يمحو سيئاتهم. قال: ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن عمل قراب الأرض خطيئة. ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم وابن ماجة. وهذا على سبيل المقابلة، من تقرب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يدنيه ويقربه ويكون أقرب إليه، يعني بسبب تقربه الذي هيأه الله له يجازيه الله عز وجل قربا أعظم منه. ورواه مسلم وابن ماجة والحافظ أبو يعلى. وروى الحافظ أبو يعلى، نعم، وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. إسناده صحيح. قال: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام. هذا كلام الحافظ ابن كثير. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، يترك السيئة لله، كالذي قعد بين رجلي ابنة عمه فلما قالت له: يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، خاف من الله عز وجل وتركها وترك الذي أعطاها. فهذا هم بسيئة وتركها لله حين ذكرته بالله. قال: تارة يتركها لله، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي، يعني تركها من أجلي، يقول الله عز وجل، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، يعني صنف ممن يترك السيئات تركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. أي نعم، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، تركها ذهولا، هذا لا له ولا عليه، تركها نسيانا، فهذا لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، فليس له ولا عليه، لا له ولا عليه. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه لكن عجز. وروى الإمام أحمد عن خريم ابن فاتك الأسدي، يعني هذا هم إصرار فلم يفعل لعجزه لعدم إدراكه أو لكسله. وروى الإمام أحمد عن خريم ابن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا، فبعض الناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا، والثاني موسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة يعني مضيق، والثالث مقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة، هذا الرابع. والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف، فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، يعني لم يعملها من أجل الله عز وجل. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها. من هم بسيئة يعني هم خطرات وليس هم عزيمة وإصرار، فهم امرأة العزيز بيوسف هم إصرار، هم إصرار وهم عمد، لو تمكنت لفعلت. أما هم يوسف وهم بها وهمت به فهذا هم خطرات، لأن يوسف منعه من همه أن رأى برهان ربه، فصرف الله عنه هذه الخطيئة، صرف عنه كيدهن. فهم يوسف يختلف عن هم امرأة العزيز، فهم يوسف لا يؤاخذ عليه بل تكتب له حسنة، لأنه ترك هذا من أجل الله عز وجل وقال معاذ الله إنه ربي. أما همها فهي لم تنزع منه، هم إصرار وعزيمة، هم إصرار وعزيمة، فكانت من الخاطئين وأمرت بالاستغفار. ومن أنفق نفقة في ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، من عمل السيئة كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي ببعضه، قال حديث صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء يعني بعمل ليس من الصلاة أو كلام ليس من الصلاة ليس من الذكر أو انشغال انشغل قلبه بما ليس من ذكر الله عز وجل وخشيته والدعاء، يعني هذا هو اللغو، فهو حظه منها. ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، يعني لم يفعل مثل ما يفعله كثير من الناس حينما يأتون إلى المسجد النبوي يتخطون الرقاب ويمرون بين أيدي الناس ويهينون يعني إخوانهم الذين جاءوا يتقربون مثلهم كأن المسجد لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كانت أمامهم فرج تركت لكانوا معذورين، لكن أحيانا ليست أمامهم فرج، إنما قصدهم يأتي متأخر ويؤذي، قصده أن يتقدم أن يقدم نفسه ولا يرى أن من سبقه أحق بالمكان منه، يتخطى رقبته ويزحمه ويؤذيه وكأنه يعني لا يرى إلا نفسه. فهذه مصيبة وهذه مشكلة، أين الرحمة؟ أين التواد؟ أين الأدب مع الله عز وجل ومن كانت معهم الجوالات ومعهم الأذايا؟ أي نعم، فالله المستعان. حدث الله المستعان. نعم، قال ولم يتخطى رقبة مسلم، هذا الرجل الثالث، رجل حضرها بإنصات، حضر الجمعة بإنصات وسكوت، ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، رواه الإمام أحمد. لأن كل يوم أي نعم نعم ثلاثة أيام كل يوم بعشرة أيام، من صام ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد صام الدهر كله، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام، ثم قال هذا حديث حسن، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبالثقة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني إن شاء الله.